الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: جامع النكاح. هذه عادة الإمام رحمه الله إذا تكلم في مسألة أو في قضية وأتى بجل أبوابها ومسائلها يعقد بعد ذلك بابا أو كتابا يسميه جامع كذا، يعني يجمع فيه المسائل المتفرقة تحت هذا العنوان جامع النكاح، مع أنه تكلم على قضايا النكاح كثيرا في الأبواب السابقة. قال مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة، وإذا اشترى البعير فليأخذه بذروة سنامه وليستعذ بالله من الشيطان. هذه آداب فيما إذا تزوج الإنسان امرأة أو اشترى أمة فإنه يسن له أن يأخذ بناصيتها، أن يضع يده على ناصيتها ويدعو بالبركة أن الله يبارك له فيها. كذلك إذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه وهي أعلى سنامه وليستعذ بالله من الشيطان. قال أبو عمر: وفيه إباحة النكاح والبيع والشراء، وفيه أن الدعاء كله ترجى إجابته. وهذا الحديث فيه إرسال، أين موضع الإرسال يا جماعة؟ زيد بن أسلم ما له تابعين، لكن أبو عمر يقول هذا الحديث وإن كان مرسلا إلا أنه يستند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حديث أبي لاس الخزاعي، فهذان الحديثان المسندان يشهدان لمرسل الإمام مالك ويكون الحديث صحيحا بهذين الحديثين المسندين. ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: إذا أفاد أحدكم دابة أو امرأة أو خادما أو بعيرا فليضع يده على ناصيته وليقول: اللهم إني أسألك خيرها. هذا هو الدعاء الذي أجمله فيما سبق، وليدعو بالبركة. فما هي أو ما هو الدعاء؟ قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. فأما البعير فإنه يأخذ بذروة صنامه ثم ليقول مثل ذلك. قال مالك عن أبي الزبير المكي أن رجلا خطب إلى رجل أخته، فذكر أنها قد كانت أحدثت، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فضربه أو كاد يضربه، ثم قال: ما لك وللخبر. طيب، هذا الحديث عن أبي الزبير المكي، واسمه محمد بن مسلم بن تدرس، أن رجلا خطب إلى رجل أخته، رجل خطب إلى رجل في تزوج أخته، طلب أن يزوج أخته، فذكر أنها قد كانت أحدثت، هذه كناية عن أنها قد زنت وأنها معيبة، لأن هذا من العيب. وهذا الرجل أراد أن ينصح هذا الخاطب، فذكر له عيب هذه المرأة وهي عيب دينية، فقال: هذه أحدثت يعني زنت. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فضربه أو كاد يضربه، هل ضربه أو قرب من أن يضربه، هذا ضرب تأديب. ثم قال: ما لك وللخبر. ويظهر أن هذه المرأة كانت قد ألمت بشيء ثم تابت وحسن توبتها، وبعد ذلك لا ينبغي لوليها ولا لغيرها أن يذكرها بسوء لأنها قد تابت من هذا السوء. ذكر هنا رواية أخرى أن رجلا أتى عمر فقال إن ابنة لي ولدت في الجاهلية وأسلمت، فأصابت حدا وعمدت إلى الشفرة فذبحت نفسها، فأدركتها وقد قطعت بعض أوداجها فداويتها، يعني قطعت بعض الشيء ثم أدركها فداويتها فبرئت ثم تنسكت تعبدت بعد ذلك وحسن توبتها وأقبلت على القرآن وهي تخطب إلي، فأخبر من شأنها بالذي كان. فقال عمر أتعمد إلى ستر ستره الله فتكشفه لئن بلغني أنك ذكرت شيئا من أمرها لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار، بل أنكحها نكاح العفيفة المسلمة. فإذا الإنسان يذكر العيوب التي تقتضي فسخ النكاح وهي الجذام والبرص والقرن وما أشبه ذلك من العيوب التي يفسخ بها النكاح، لكن إذا كانت عندها بعض تقصير في دينها ثم تابت فإنه لا ينبغي لوليها أن يذكرها للخاطب. قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير كانا يقولان في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة، ونحن قلنا إن البتة مصدر من بتة يبت بتة، قال سيبويه يجب أن يلحق هذا المصدر بألف، يعني أن يوصل هذا المصدر بألف فيقال بتة يبت البتة، وبعضهم يقول يجوز استعمال هذا المصدر بدون ألف فيقال بتة، وهمزته كما ذكرنا همزة وصل وقد أخطأ من جعلها همزة قطع. فيطلق إحداهن البتة إنه يتزوج إن شاء ولا ينتظر أن تنقضي عدتها. هذه مسألة وهي دخول الرجل نفسه في العدة كما تدخل المرأة في العدة. فالقاسم وعروة يقولان إذا كان عند الرجل أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة، يعني يقطع طلاقه يطلقها بثلاث يتزوج إن شاء الله ولا ينتظر أن تنقضي عدتها، ما يحدث. فإذا كانت عنده أربع وطلق واحدة البتة فإنه يتزوج رابعة أخرى ولا ينتظر انقضاء العدة للمبتوتة. كذلك إذا كان عنده امرأة فبت طلاقها فإنه يجوز له أن ينكح أختها وأختها التي بت طلاقها في العدة، هذا جائز. يقول قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير أفتيا الوليد بن عبد الملك عام قدم المدينة بذلك. الوليد بن عبد الملك الأموي لما جاء من الشام وجاء إلى المدينة وكان في المدينة هذان الإمامان القاسم وعروة أفتيا بذلك، غير أن القاسم بن محمد قال له طلقها في مجالس شطها. هذه نصيحة من القاسم، قال له طلقها في مجالس شطها، فإنه إذا طلق الرابعة في مجالس شطها يشتهر هذا الأمر ويتضح للناس أنه قد بت طلاقها وأكمله، لكن إذا طلقها في مجلس من المجالس وتزوج خامسة هذا يطلق ألسنة الناس فيه إنه طلق امرأة في عدة طلاق فجعي وتزوج خامسة وهذا لا يجوز. فحتى لا يحصل مثل هذا فيه ينبغي أن يفرق هذا الطلاق للرابعة في مجالس شتى حتى يشتهر هذا الأمر ويقطع عنه ألسنة الناس. طيب هذا الطلاق الباطل، لكن إذا كان طلق طلاقا رجعيا فإنه لا يجوز له أن يتزوج وهي في العدة أو يتزوج أختها وهي وأختها في العدة. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: ثلاث ليس فيهن اللعب، النكاح والطلاق والعدة. هذه أشياء لا لعب فيها. فلو قال أحد الناس لآخر: زوجت كبنتي، وقال الآخر: قبلتها، أنت كذلك. لو قال: أنا طلقت امرأتي، وهو يضحك ويمزح مع الناس، انتهى. كذلك لو قال: أعتقت عبدي، انتهى. هذا الأثر عن سعيد روي مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه في موضع العتق الرجعة. فروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهازلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فلو كان طلق امرأته ثم قال: ارتجعتها، وهو يضحك ويمزح، فإنه قد أوقع الرجعة. فإذا هذه الأمور لا يختلف فيها الجد والهزل، والإنسان ينتبه. قال مالك عن ابن شهاب عن رافع بن خديج أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة الأنصاري فكانت عنده حتى كبر. هذا رافع بن خديج صحابي جليل، تزوج بنتا لمحمد بن مسلمة الأنصاري فكانت عنده حتى كبرت وطعن في السن، فتزوج عليها فتاة شابة فآثرت شابة عليها. هذه عادة الرجال في الغالب، لا ما رحمنا رب. قالوا آثر أثرة وإثرة وأثرة كسحرة، يعني فضل الشابة عليه. فإن تملكت الشابة قلبه وترك هذه المرأة، يعني ترك حبها التي عاشت معه في عمره، فناشدته الطلاق فطلقها واحدة. طلبت منه، ناشدته الله أن يطلقها لأنها اعتبرت نفسها كأنها معلقة. لكن هل هذه الأثرة أنه ما أنفق عليها ولا أعطاها الملبس ولا بات عندها، هل هذه هي الأثرة؟ لا، لا يظن بهذه الصحابي أنه فعل هذا، لأن هذا تعدي لحدود الله، وإنما أنها أحست من نفسه أنه يحب هذه أكثر من غير منها. هذه معنى الأثرة، لا أنه هجرها وحرمها من المطعم والملبس والمبيت. فطلقها واحدة ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل، يعني حتى إذا كادت أن تنتهي عدتها راجعها. طيب ثم عاد فآثر شابة عليه فناشدته الطلاق فطلقها واحدة، هذا طلاق الطلاق الثاني. ثم راجعها، ثم عاد فآثر شابة عليه فناشدته الطلاق، إيش الطلاق هذا الثالث؟ فقال: ما شئت، إنما بقيت واحدة، فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرات، وإن شئت فارقتك. ما بقيت إلا فرصة واحدة، طلقة واحدة، والأمر كما ترين، وأنا لا أستطيع أن أفارق حب هذه الشابة، فإن أحببت أن تعيشي معي على هذا النمط فمرحبا بك، وإن أردت الفراق وقد انتهت الفرصة بهذه الطلقة فالأمر إلي. فقالت: بل أستقر على الأثر. أجلس، أين تذهب؟ البقاء معه على هذه الأثر أحسن لها من الذهاب والطلاق، فأمسكها على ذلك ما دام أنهما اتفقا على أنه يؤثر الشاب عليها ورضيت بذلك، فأمسكها على ذلك ولم ير رافع عليه إثما حين قرت عنده على الأثرة لأنها رضيت وأسقطت حقها. طيب، هذا مثل ما فعلت سودة رضي الله عنها حين طعنت في السن، طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكها عنده وأن تؤثر يومها عائشة، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم فجلست مع النبي صلى الله عليه وسلم وأعطت يومها عائشة، فكان يقسم لعائشة يومين، يوم لها ويوم لسودة. فإذا حصل الاتفاق على هذا فإن المسلمون على شروطه ولا شيء في ذلك، لكن يقول إذا فيما بعد قالت أنا ما أستطيع أن أمشي على هذا النمط أو أن أعيش هذه العيشة ورجعت، يقول الشافعي يجوز أن ترجع، يجوز أن ترجع وتقول إما أن تفارقني وإما أن تعيد لي حقي الذي قد أسقطته أنا، فأنا قد رجعت في حقي، يجوز لها هذا. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.